الشريط الثاني.
أنا معك يعني بعض مشكلات القراءة لا يحل إلا إذا حدث تقدم في بعض جوانب الحياة، يعني مثلا الإحساس بقيمة الوقت، هذا منتج حضاري، اعتماد المعرفة مدخلا لتطوير الحياة، هذا أيضا يرتبط بالتقدم الحضاري، وهذا لا يحدث يعني إقبال على الكتاب من غير هذا. فبعض يعني مشكلات القراءة لا تحل في حقل القراءة نفسه، وإنما تحل في حقول عامة. ولكن أعتقد أن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الذين لا يقرؤون أنهم لا يملكون أهدافا واضحة يسعون إلى تحقيقها، وتكون تلك الأهداف على صلة بالعلم والمعرفة. يعني هناك أشخاص لديهم أهداف في الحياة كثيرة، لكن لا يكون تحقيق هذه الأهداف عن طريق القراءة وعن طريق الكتاب، فيصلون إلى أهدافهم بعيدا عن الكتاب. ولذلك ما لم ترتبط أنشطتنا الحياتية كلها بالمعرفة وبالعلم، وأنها تجري على أساس علمي، فسيظل هناك شعور يعني ضعيف بالحاجة إلى القراءة وبالحاجة إلى الكتاب.
ما سبق كان حول القراءة، والنشر الآن إذا سمحت لي دكتور في فنيات القراءة وما حولها. يعني لدينا العديد من أنواع القراءة، نحن نسمع هذه الأنواع بين فينة وأخرى، نريد كمفتتح لي القراءة نفسها، الحديث في القراءة نفسها، نبذة عن كل نوع من أنواعها حتى يمكن التعامل مع الكتاب بشكل صحيح. يعني عندما أقتني كتابا كيف أتعامل معهم، الظاهرة أو الأمر السائد ما هو؟
نحن نستطيع أن نتحدث عن ثلاثة أحيانا عن أربعة أنواع من القراءة.
نعم.
ولكل نوع وظيفته وموضعه الأولى. يعني مثلا أنا في تصوري كترتيب منطقي، أول ما يعني يجب أن نتعلم هو القراءة الاكتشافية.
وماذا تعني هذه؟
أصلا نحن في تاريخنا هناك كتب كثيرة ألفت ولم تقرأ في زمانها، حين ألفت لم تقرأ، ولكن اليوم تنشر لأسباب تجارية، ربما لأسباب مختلفة. فليس من المنطق أنه أنا آتي إلى كتاب فقط لأنه طبع الآن وأشتريه لأنه نزل إلى السوق، لابد أن أبحث هل هذا الكتاب
يستحق القراءة،
يستحق القراءة، يستحق أن أذهب فيه المال، أن أذهب فيه الوقت، أن أذهب فيه الجهد. لابد أنا أن أقوم ببعض الأمور لأكتشف هذا الكتاب قبل أن أشتريه، حتى قبل أن أستعيره.
كيف يمكن؟
نعم، يعني أول شيء قراءة مقدمة الكتاب، لأن كثيرا
الآن كاننا نشرع في خطوات
الآن. نعم، يمكن نحن دعنا يعني نتحدث عن بعض الخطوات في استكشاف الكتاب. نعم، أول شيء قراءة مقدمة الكتاب، لأن كثيرا من المؤلفين في أحيان كثيرة يتحدثون عن دوافع التأليف، عن أهدافه، يتحدثون عن بعض موضوعاته، عما إذا كان هذا الكتاب يشرح قضية معينة أو أنشئ أصلا للرد على كاتب أو على فكرة. يعني الكثير من شخصية الكتاب
تبرز
ينكشف ويبرز لنا من خلال المقدمة التي ضعوها. أحيانا يشير إلى ظروف تأليف الكتاب، إلى بعض ملابساته. دائما المقدمة تلقي بعض الضوء على ماهية الكتاب وعلى أحيانا مستوى الكتاب ونوعية الكتاب. الخطوة الثانية قراءة فهرس الموضوعات، يعني من أجل الاطلاع على موضوعات الكتاب، والأهم من ذلك اكتشاف المخطط الكلي والمنظور الكلي للكتاب. يعني هذا الكتاب على كم باب يحتوي، كل باب على كم فصل، كل فصل على كم مبحث، الباب الأول من الكتاب يتحدث في ماذا، الباب الثاني في ماذا،
العناوين ستبرز شيئا.
نعم، العناوين الأساسية للكتاب ما هي، فهو بحاجة على أن يطلع على فهرس الكتاب. بعض المؤلفين يقومون بعمل حميد، وهو أنهم يجعلون في آخر كتبهم فهرسا تحليليا للكتاب.
وهذا ما
الفهرس التحليلي؟ نعم، في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان فهرس تحليلي إما يشتمل على أهم الأفكار الكتاب، أو حقيقة يكون عبارة عن خلاصة للكتاب، خلاصة الكتاب. أحيانا يعني يستغرق هذا الفهرس في حدود 30 صفحة أو 40 صفحة،
لكنه جملة الكتاب،
هذا روح الكتاب، يعني خلاصة الكتاب. أيضا هذا مفيد، مفيد جدا. الاطلاع على فهرس المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف في بناء كتابه، القيمة أنه هل هذه المراجع قديمة، هل هي جديدة، هل هذه المراجع تنتمي إلى اتجاه معين، إلى تيار معين، إلى هل هي مثلا عربية، هل هي أجنبية. دائما المراجع تدل، يعني أنا لما أدخل إلى بيت إنسان وتكون المكتبة التي في بيته أمامي أنظر فيها أكتشف الحصيلة العلمية والتوجه العلمي للإنسان من مكتبته. أيضا التوجه العلمي للكاتب أو الحصيلة العلمية الموجودة داخل الكتاب يمكن أن نكتشفها من طبيعة المراجع التي عاد إليها المؤلف، قراءة بعض صفحات أو فقرات من الكتاب لمعرفة مستوى المعالجة. يعني أنا لما أقرأ صفحة من الكتاب أو صفحتين في مكانين منفصلين من الكتاب أستطيع أن أتعرف على مستوى طرح المؤلف على أسلوبه، هل هو أسلوب مبسط، هل هو أسلوب معقد، قريب، بعيد،
يعني
هل أنا من الشريحة التي استهدفها المؤلف حين ألف هذا الكتاب. كل مؤلف يستهدف شريحة معينة، قل والله هذا الكتاب لخريجي الجامعة، هذا للجامعين، هذا لي، يعني هو يضعها في ذهنه وهو يكتب يشعر أنه يخاطب شريحة هذه سويتها، هذا فهمها، هذا استيعابها، هذه التحرزات التي يجب أن تكون في خطابها.
قراءة صفحة أو صفحتين،
قراءة صفحة أو صفحتين أيضا يهديه إلى حين نهمل القراءة الاكتشافية. فنحن حينئذ لا نضيع أموالنا يعني في كتب غير مفيدة فقط، ولكن الأهم من هذا نضيع أوقات نفيسة ونضيع جهودا عزيزة، فنكون مثل الذي يخض الماء يريد أن يستخرج منه الزبدة ولكن دون أي فائدة. فالحقيقة القراءة الاكتشافية نحن نهملها في كثير من الأحيان، خاصة في معارض الكتاب لما يقوم معرض الناس مستعجلة وتريد أن تمر على مكتبات وأقسام كثيرة فيستعجل هو يشتري، يعجبه غلاف الكتاب أو اسم المؤلف يعرفه،
أصبحت احتراف أيضا في جذب القارئ لهذا،
نعم فيشتري. ولكن وأنا شخصيا حصلت معي ليس مرة ولا مرتين، مرات عديدة
عنوان
الكتاب أو أحيانا باسم المؤلف أعرف أنه، ولكن ليس كل مؤلف جيد يؤلف كتبا جيدة
باستمرار،
مهمة وليس كل عنوان جيد يكون تحته أيضا مضمون جيد. فلذلك لنعطي من وقتنا دقائق للكتاب قبل أن نقتنيه ونصرف وقتا طويلا في قراءته والاطلاع.
جميل. نحن نتكلم عن أنواع القراءة، ولو كنت في غير هذا لسألتك أيضا ماذا عن الاستشارة في هذا، لكن أريد أن نستمر في قضية أنواع القراءة. وقبل ذلك هناك مصطلح الحقيقة جديد في الساحة قد يكون له تاريخ يعني لكنه تاريخ قريب، هذا المصطلح هو القراءة السريعة، دورات كتب تتحدث عن السرعة في القراءة، هل يمكن أن تعرضون نبذة سريعة حول هذا؟
الحقيقة هذا المصطلح، مصطلح القراءة السريعة، من الأشياء الجديدة، ليست جديدة يعني حصلت خلال عقد أو عقدين، الأمر الاهتمام بها يعود إلى عقود من الزمن، لكن قطعا لا يعود إلى قرون، نظرا لأن المعرفة تتضاعف كل 15 عاما تقريبا. لو قدر للواحد منا يعني لننظر إلى القضية، قضية الحاجة إلى القراءة السريعة، لو قدر للواحد منا أن يقرأ كل أسبوع كتابا واستمر في القراءة 60 سنة فإنه لن يقرأ إلا حوالي 3000 كتاب فقط، وهذا رقم متواضع جدا بالنسبة لما ينشر سنويا.
نعم لكنه ليس متواضع يا شيخ، يعني هذا جميل لو حدث هذا،
لو حدث لكن لو حدث
سيبقى في مقابل ما
يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ينشر فيها تقريبا في كل عام في حدود 50,000 كتاب في بلد واحد، وأنت في كل عمرك في أفضل الأحوال ربما تقرأ كما قلنا 3000 كتاب. إذن كم أنا بحاجة إلى أن أضاعف سرعتي في الكتاب؟ يعني حتى علماؤنا الأقدمون النابهون حقيقة من علمائنا وهم لم يعيشوا في عصر السرعة الذي نعيش فيه أدركوا قيمة القراءة السريعة، لأنهم كانوا يملكون الجدية ويعرفون قيمة العلم وقيمة الوقت. مما يذكر في هذا السياق أن ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري العلامة الكبير رحمه الله قرأ صحيح مسلم في 5 مجالس في نحو 2.5 يوم في كل يوم مجلس. الخطيب البغدادي قرأ على إحدى رويات الحديث واسمها كريمة، قرأ صحيح البخاري في 5 أيام. ابن الجوزي يقول عن نفسه وهذا الرجل من أكثر علماء المسلمين مطالعة للكتاب ومن أكثرهم تأليفا، يعني من نوادر المؤلفين يعتبر. ابن الجوزي يقول إنه لو قلت إنني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد ما زلت في طلب العلم. أنا أجزم أنه لو لم يكن يقرأ قراءة سريعة ما كان يستطيع أن يقرأ يعني 20,000 مجلد، هذا ليس كلمة. قبل أن أتحدث عن كيفية القراءة السريعة، أود أن أقول إن القارئ خلال القراءة الاكتشافية يقرر ما إذا كان الكتاب يقرأ قراءة سريعة أو يحتاج إلى الأناة وقراءة
مستوى هذا الكتاب.
هذه نقطة مهمة جدا. هناك أشخاص الآن يقدمون دورات في القراءة السريعة ويعطونك وعودا بأنك خلال مثلا 10 أيام أو شهر من التمرين سوف تقرأ قراءة سريعة وتتضاعف القراءة السريعة لديك. لا شك أن القراءة السريعة تتضاعف لدى بعض الناس ضعفا أو ضعفين أو 3 أضعاف، لكن النقطة التي أريد أن أنبه إليها هي أنه ليس كل الكتب تقرأ قراءة سريعة. لما أنا أقرأ في قصة، أقرأ في رواية، أقرأ في جريدة، أقرأ في كتاب وعظي خفيف، ممكن فعلا أنا تتضاعف سرعة القراءة لدي. لكن إذا كنت أقرأ في كتاب حضاري، في كتاب يبحث في مشكلة، في كتاب فلسفي، في كتاب كتبه مفكر كبير، لا تستطيع أنت أن تقرأ بسرعة إلا إذا كان هذا على حساب الفهم. المقصود من القراءة السريعة أن نحصل على أكبر كمية من المعرفة في أقل وقت، في أقل وقت ممكن مع الفهم والاستيعاب. فإذا كانت السرعة في القراءة على حساب الفهم والاستيعاب لم نستفد شيئا إذا من القراءة. إذا من خلال القراءة الاكتشافية
يمكن أن نحكم،
نستطيع أن نحكم هذا الكتاب هل يقرأ قراءة سريعة أو يحتاج إلى قراءة متأنية.
على هذا، على أي شيء تقوم القراءة السريعة؟
نعم، هي تقوم من الحقيقة على يعني على أساس افتراض أن معظم القراء لديهم القابلية لأن يقرأوا بطريقة أسرع من الطريقة التي يقرؤون بها. حتى لو كان النص فيه صعوبة، ربما يستطيع بعض القراء أن يسرعوا في قراءته ولو قليلا، ولكن ليس في يعني كالسرعة في النص السهل. أما الآلية الفيزيائية للفكرة فتقوم على ما ثبت من أن النظر يقفز من مساحة إلى أخرى، يعني ونحن نقرأ العين تقفز من مساحة
إلى مساحة
ثانية.
وعندما يقدر في هذا شيء،
نعم، يعني عندما يستقر النظر على مساحة معينة فإنه يعني يلتقط عددا من الرموز والإشارات ثم يقفز ليستقر
المساحة.
الرموز والإشارة هي الكلمات التي أمامنا. علماء وظائف الأعضاء يقررون أن البصر يستقر ثانية واحدة حينما ينتقل إلى مساحة جديدة، يستقر على هذه المساحة الجديدة مدة ثانية مهما كانت القراءة سريعة أو بطيئة. هنا في القراءة، صاحب القراءة السريعة ما الذي يعمله؟ يلتقط في هذه الثانية عددا أكبر من الكلمات التي يلتقطها صاحب القراءة البطيئة، وهذا الفارق قد يصل أحيانا إلى ضعفين أو يصل إلى 3 أضعاف. يعني هذا إذا كان يلتقط كلمتين في الثانية، هذا ربما يلتقط 6 كلمات أو 5 كلمات أو 4 كلمات.
لكن هل هناك طرق مثلا تساعد على هذا، على الالتقاط السريع؟
هناك طرق كثيرة، والآن في الأسواق في كتب مؤلفة في هذا الشأن، وكما قلت في دورات تقدم. لكن في تصوري أبسط طرق لذلك والذي لا يحتاج إلى أدوات هو أن يضم القارئ إبهامه مع السبابة، يضم الإبهام مع السبابة مثل حالة التشهد، ثم يحرك هذا المؤشر من السبابة والإبهام تحت السطر بسرعة أكبر قليلا من حركة عينه. يعني هو وهو يقرأ يمرر أصبعه تحت السطر الذي يقرأ، لكن يحاول جعل حركة الأصبع سريعة قليلا بحيث النظر يضطر النظر إلى أن يسرع وراء الأصبع ويتابع. كلما تابع في التمرن وزادت سرعة حركة يده فإنه سيجد أن سرعة قراءته قد زادت. الحقيقة
هذا مجرب طبعاً،
وهذا مجرب وثابت ومعروف. الحقيقة وضع السبابة مع الإبهام تحت الكلمات لا يؤدي فقط إلى الإسراع في القراءة، ولكن يؤدي إلى شيء آخر، وهو أنه يساعد على التركيز على، يعني بدل ما البصر يركز على الكلمات التي استقرت عليها حدقة العين، فلذلك هو يحول بطريقة ما دون شرود الذهن أثناء
من هذا الإجراء
السرعة والتركيز. نعم.
لو عدنا لأنواع القراءة دكتور، ذكرتم الاستكشافية، هل هناك أنواع أخرى ممكن أن تذكر بها؟
في عندنا قلنا الاستكشافية وعندنا القراءة السريعة، في عندنا نوع ثالث الحقيقة وهو يعني ربما يكون أهم أنواع القراءة ويحتاج منا إلى شرح مفصل، وهو ما نسميه بالقراءة التحليلية.
يعني لو شرح مبسط لهذا.
نعم، يعني الحقيقة أنا في تصوري أن القراءة التحليلية هي أفضل أسلوب يمكن للمرء أن يتبعه في معرفة مضمون كتاب في وقت غير محدد، بمعنى أنا لست مضطرا إلى أن أطلع على هذا الكتاب خلال 5 دقائق أو 10 دقائق، عندي وقت غير محدد، وقت متسع لأن أطلع على هذا الكتاب، حينئذ أتبع أسلوب القراءة التحليلية. القراءة التحليلية هي قراءة جادة وقراءة عميقة، وتهدف بالارتقاء بالطالب إلى أفق الكاتب، بمعنى من خلال قراءة النص قراءة ممتازة يرتقي القارئ ليتناغم مع الكاتب، ليفهم الرسالة التي يريد الكاتب إرسالها للقارئ بشكل عميق وبشكل دقيق، يعرف مصادر الكاتب، يعرف خلفيته الثقافية، يكون قادرا أحيانا على نقد الكاتب أو تقديم وجهة نظر ثانية غير ما قدمه الكاتب. القراءة السريعة
هل يمكن الصفحية؟ لكن هل يمكن يعني لكل أحد أن يقوم بهذه القراءة؟ أنا ليست شاقة بعبارة أخرى.
قبل أن نقول هذا أقول أولا ليس كل الكتب يحتاج إلى هذه القراءة، هي قراءة لا شك أنها قراءة صعبة حسب الإجراءات التي سأتحدث عنها في القراءة التحليلية، هي قراءة لا شك
تحتاج لجهد أكبر من الجهد العادي في القراءة الاستكشافية.
لا شك، لا شك. الحقيقة القراء الكبار دائما لا يقرؤون كتبا كثيرة، أنا أريد أن أضع هذه النقطة في أذن الأخوة المستمعين. بعض الناس يتباهى أنه أنا بحمد الله كل أسبوع أقرأ كتابا، أو في السنة الماضية قرأت 50 كتاب أو 100 كتاب. أنا في تصوري عدد الكتب ليس مهما، والقراء العظماء لا يقرؤون كتبا كثيرا، لكن إذا قرأوا كتابا يقرؤونه بطريقة جيدة
وعميقة.
فالقضية ليست قضية عدد، ولذلك أنا أتصور الكتاب الذي يستحق قراءة عميقة يجب أن نمنحه الوقت
والجهد
يعني بحسب ما يستحق، ولو كان في هذا يعني مشقة. لو جئنا إلى الواقع، القراء الذين يقرؤون قراءة عميقة هم قليلون جدا، والكتب التي تستحق أيضا القراءة العميقة هي كتب قليلة.
جميل. السمات الأساسية للقارئ الجيد، ونحن نتحدث عن القراءة التحليلية وهي مستوى عالي من القراءة، كيف ترون من هو القارئ الجيد في نظركم؟
نعم، هو لا يستطيع الحقيقة أن يقرأ قراءة تحليلية جيدة وعميقة إلا القارئ الجيد، ولذلك أنا يعني أعتبر يعني أن يتصف الإنسان بجودة القراءة هو شرط لا بد منه لممارسة القراءة التحليلية العميقة. الناس في الماضي كانوا ينظرون بتركيز كبير إلى مهمة الكاتب وواجبه في توضيح مرامي النص وأهداف النص ومعطيات النص وخدمة النص، يعني كان ينظر في الماضي إلى دور القارئ على أنه دور سلبي ومؤطر بإمكانات النص اللغوية والإمكانات اللفظية، يعني دور المتلقي أو دور القارئ كان ينظر إليه على أنه هو دور متلق لنص أمامه، وهذا النص هو متقن غاية الإتقان ودلالته على معانيه محددة تماما، والمؤلف كان في كامل وعيه وكامل خبرته وكامل حضوره حين ألف ذلك. هذا كله الآن حقيقة تغير،
تراجع
النظرة إلى هذا تغيرت، وهذا تغير بسبب تطور الرؤية، تطور الرؤية لأشياء كثيرة في الحقيقة، تطور الرؤية للنظام اللغوي، وتطور الرؤية لإمكانات اللغة نفسها، تطور الرؤية لوضعية الكاتب. الكاتب قد يكون ذا هوى، قد يكون مقصرا في المعرفة، قد لا يكون متمكنا من المادة التي يكتبها، هناك مشكلات يعني تعتري الكتاب، ولذلك ليس هناك نص.
هل غير هذا من وضعية القارئ؟
طبعا، هذا الآن ألقى عبئا جديدا على القارئ. نحن الآن نتحدث عن سمات القارئ الجيد. القارئ الجيد في العصر الحديث صار عليه مهمات جديدة في القراءة لم نكن نطلبها ولم نكن نكلف بها القارئ قبل 50 سنة أو
أبرز هذه المهمات
100 سنة. يعني أستطيع أن أقول إنه القارئ هو شريك اليوم في إنجاز النص، شريك للكاتب، يتجاوب مع النص وينقده ويشرح غوامضه ويبدي رأيه في الفراغات الموجودة فيه، ويحاول الاجتهاد في المسائل التي يطرحها الكاتب.
هل يمكن أن يعني نكون أكثر تحديدا في سمات القارئ؟ يعني هل يمكن حصر هذه؟
نعم.
في نقاط محددة لو سمحت.
أعتقد أول شيء أهم صفة أو من الصفات المهمة من صفات القارئ الجيد المثابرة على القراءة والحماسة في متابعة القراءة. يعني كثير من الشباب يحدثني في هذا ويسألني ويشكو لي أنه أنا يعني القراءة عنده هبات كما يقولون، يعني
حسب المزاج،
حسب في شهر من الأشهر يقرأ 3 كتب أو 4 و5 أشهر لا يقرأ أي كتاب. كثير من الشباب يشكو أنه يبدأ بقراءة كتاب بحماسة وهمة ونشاط، ولكن لا ينهي الكتاب، لا ينهي، بعد فترة يصير يسرع في القراءة وبعد ذلك يقلب باقي الصفحات ثم يركنه ويقول سأعود إليه، ولن يعود إليه أبدا بعد ذلك. هناك كتب جديدة سوف تشغل. ولذلك يعني أنا أعتقد أن نمتلك روح المثابرة على القراءة والحماسة في متابعة القراءة، هذا شيء جوهري جدا في سمات القارئ الجيد.
يعني كان يخصص مثلا ساعة من يوم مثلا أو شيء من هذا القبيل؟
والله أنا حسب تجربتي وجدت أن هذا مهم جدا، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بقراءة مدة معينة في اليوم، يعني لنقل نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، كل واحد طبعا بحسب تخصصه وعمله ووضعه. نعم يقول أنا أخصص كل يوم نصف ساعة أو ساعة لأن أقرأ قراءة جيدة ومفيدة ومثمرة في كتاب ما، يعني حسب البرنامج الذي وضعه لنفسه حسب اهتماماته. أنا وجدت أن هذا الحقيقة من الأشياء المهمة جدا في حياة المثقف، أن يكون له وقت، ويستحسن في هذا الوقت أن يكون وقت صفاء، يعني أول شيء يكون في مكان هادئ، والشيء الثاني يكون في وقت راحة الدماغ، وغالبا يكون هذا بعد الفجر أو إذا نام بعد الظهر يكون بعد العصر.
قد يتفاوت الناس في هذا،
لكن نعم، لكن غالبا بعد النوم يكون هناك راحة جيدة للدماغ وهو وقت إبداعي بعد الفجر. يعني المهم أن يقرأ فيه وهو في حالة نشاط، في حالة استعداد. أنا أعد أن هذا الشيء مهم جدا. المسلم الحقيقة أولى الناس بقضية المثابرة، لأنه يعتقد أنه ما دام يقرأ شيئا نافعا فهو في عبادة من أعظم العبادات، وهذا يجب أن يعني يدفعه إلى امتلاك روح الدأب وروح الاستمرار. حين يغيب هذا المعتقد أن القراءة عبادة، حين يغيب هذا المعتقد فإن كثيرا من الناس سوف ينقطعون عن القراءة. وأنا أعجب لأشخاص يحرصون على صلاة الجماعة لأنها عبادة، ولكن هو لا يفكر أبدا في أن يتعبد الله عز وجل بشيء يزيل عنه الجهل والذي يضاد التدين على طول الخط، أو يعني يزيل عنه شيء من الأوهام والخرافات، يحسن تفكيره، يحسن رؤيته. قليل من الناس من يفكر في أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه
أيضا من السمات، نقاط محددة. أيضا
في نقطة مهمة جدا، وهي أن الكتاب بمقدار ما تعطيه تأخذ منه. يعني الكتاب الجيد لما تعطيه 10 ساعات من وقته لتقرأه تأخذ منه ثمرة أعظم بكثير فيما لو أعطيته 2 أو 3 ساعات. النبوغ يا أخي الآن والتقدم والازدهار مرتبط إلى حد كبير بالجهد الذي يبذل. حتى العبقرية، حتى الإبداع. قالوا لأديسون هذا المخترع المشهور، أكثر واحد سجل في العصر الحديث اختراعاته تزيد على 1000 اختراع. يعني قيل له كيف
هو من أكثر من سجل؟
أي نعم، يعني هو أشهر واحد تقريبا. أنه كيف أنت، كيف يعني وصلت إلى هذا؟ هل هذا بعبقريتك؟ هل هذا يعني بماذا؟ بجهدك؟ أجاب بكلام جامع، قال العبقرية 1% إلهام، يعني موهبة، و99% عرق جبين، يعني جهد. ولذلك أنا أقول لإخواني الإبداع، التقدم، الازدهار، التفوق مرتبط بالعلم، مرتبط بالجهد، مرتبط بعرق الجبين، بالمثابرة، وليس بالموهبة. الموهبة ذات دور أساسي، ولكن الدور الأساسي ليس لها. أيضا في قضية
السمات
يعني امتلاك المرونة الذهنية لدمج المعلومات الجديدة التي يحصل عليها من القراءة. يعني هذا يعني أن ضرورة التفكير والتأمل في الأشياء التي نقرأها. كلما قرأ الإنسان ساعة ليجلس بعد قراءة الساعة 1/3 ساعة على الأقل يفكر في الأشياء التي قرأ. أنا الحقيقة لي أصدقاء ومعارف يقرؤون، يعني هم قراء نهمون، بعضهم قارئ نهم، لكن ألاحظ، لا ألاحظ عليه أي تطور فكري، بمعنى ما في تقدم فكري، ما في تغير في رؤيته للأشياء، في طروحاته، في تحليله، ما في أي تغير. والسبب أنهم يقرؤون ولا يفكرون. الأشياء التي نقرأها، وهذه نقطة أضع تحتها أكثر من خط، لا تصبح ملكا لنا إلا إذا فكرنا فيها. لماذا نفكر فيها؟ نحن نفكر فيها من أجل شيء أساسي، وهو المعطيات المعرفية الجديدة التي اطلعنا عليها من خلال قراءاتنا المتواصلة، نأخذ هذه المعطيات لندخلها ضمن البرمجة الذهنية لنا، لندخلها ضمن رؤانا، ضمن طروحنا. يعني تقول والله أنا قرأت هذا الكتاب، طب هذه المعلومة جديدة، بناء عليها ما الذي يجب أن يتغير في رؤيتي للشيء الفلاني؟ يعني القراءة هي عملية،
يعني يقرأ كتابا ثم يخرج منه وهو
هي عملية تنمية. القراءة هي التنمية للعقل، تنمية للرؤية، تنمية للفهم، تنمية للإدراك، تنمية يعني للذات. يجب أن نشعر أننا ننمو مع كل كتاب نقرأه، لكن هذا لن يحصل إلا إذا كما قلت امتلكنا المرونة الذهنية الكافية من أجل دمج هذه المحصلات المعرفية التي نحصل عليها ضمن أنساقنا ورؤانا وعقائدنا وأفكارنا المعرفية القديمة، ندمج هذه فيها من أجل تطوير ما لدينا وتجديد رؤانا في الأشياء التي نفكر فيها
نعم، نطبقنا هذا أيضا دكتور على أعظم كتاب بين يدي البشر.
نعم، القرآن الكريم. يعني أنا دائما أقول
يقرأ الإنسان ربما
الله جل الله جل وعلا تعهد لنا بحفظ القرآن الكريم، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الله جل وعلا تكفل لنا بحفظ القرآن الكريم وطلب منا تدبر. ما الذي يفعله المسلمون اليوم؟ المسلمون الآن معظم جهودهم إلى حفظ القرآن الكريم الذي تكفل الله به، ولا يصرفون عشر ما يصرفونه في الحفظ في التدبر الذي طلبه الله منهم. لا شك أن الجهود التي تبذل في حفظ القرآن وفي
تحفظ
جليلة وكبيرة، ونحن بحاجة لها. ووجود حافظ في البيت سبحان الله يعني يغير نكهة البيت والله. لكن
في من حيث هو عبادة
التدبر، هذا الكتاب ليس فقط كتاب تعبد، ولكن هو كتاب يقود الحياة ويلهج الحياة، وهو دستور للحياة، وهو لتغيير الحياة ولإنجاح المساعي الدنيوية والدينية. فيجب أن يقرأ بتدبر وبتأمل. كان لذلك بعض السلف كان له أكثر من ختمة، يعني ختمة تجدها للحوار يقرأ بدون تدبر، لكن عنده ختمة أحيانا في سنتين ما ينهيها، ختمة خاصة هذه للتأمل في أوقات النشاط في أوقات الإقبال، يتأمل في هذا الكلام العظيم ليرى مردوده على شخصه وليستنير بضوئه في حياته وفي فهمه وفي تأمل.
عظيم. سمعنا عن القراءة الجماعية دكتور، أحيانا القراءة الموجهة تطرح شيء من الكتاب ثم يتداول بينها، ماذا عن هذا؟
والله هذه أنا في طريقة جيدة، وأنا أعتبرها من سمات القارئ الجيد. يعني بعض الناس ماذا يصنعون؟ يقولون أخي خذ هذا الكتاب لخصه وبعد شهر نلتقي ونتناقش في هذا الكتاب. يتناقشون في محتوى الكتاب، يناقشون المؤلف، يناقشون وجهات النظر التي طرحها من لخص الكتاب. وهذا يمكن أن يتم في الأسرة داخل الأسرة، ويمكن أن يتم بين زملاء وأصدقاء، ويمكن أن يتم داخل المدارس،
ولا سيما لدينا دوريات كثيرة بين الزملاء والإخوان.
نعم، يجلسون في مجالس كثيرة
يوجد مثل هذا
يستفاد منها. يعني حتى المدارس أنا في تصور المدارس مفروض يصير فيها مسابقات كثيفة لتلخيص الكتب، ويعطى الذين يلخصون الكتب بطريقة جيدة يعطون. أنا حضرت مسابقة مرة قديمة من 30 سنة، أحد المعاهد التي درست فيها عمل مسابقة إلى الآن أذكر على كتاب مغني اللبيب. مغني اللبيب لابن هشام، من مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، من أكبر كتب النحو الحقيقة ومن أصعبها وأجلها. عمل وقت مسابقة كيف يمكن تلخيص هذا الكتاب بطريقة التشجير، بمعنى كل فروع المسائل توضع في هيئة أوراق شجر وأغصان وفروع وجذع وبعض الطلاب يعني لخصوه وأخذوا جوائز على ذلك. فقضية الاستعراض الجماعي للكتاب
تحفز الهمم للعمل وأنه نعم جميل. نواصل الحديث شيخ عن يعني عن الكتاب نفسه. الكتب أحيانا قد توجد، يعني خاصة نتكلم الآن عن الكتب البشرية، تكلمتم قبل قليل عن القرآن الكريم. الكتب البشر تطرح قضايا متعددة، الدعوة، الإصلاح، البطالة، الأمن، التربية إلى آخره. هناك كتب عديدة ألفت من فترة طويلة، ماذا عما يجد في هذه الكتب؟ كيف يتعامل معها القارئ الجيد ونحن نتحدث عنه؟
هذا الحقيقة السؤال يدفعنا إلى أن يعني هذا الحقيقة السؤال يدفعنا إلى أن يعني أن نتحدث عن قضية يعني كيف نختار الكتاب من حيث المضمون. هناك كتب يعني تعالج قضايا جديدة مثل الدعوة، الإصلاح، البطالة، العمل، التربية، التعليم. هذه الكتب كتبت منذ 30 سنة أو 40 سنة. هذه الحقول الحية والمتجددة والتي يكتب يوميا فيها كتب، يوميا في كتب تنزل للسوق في بعض هذه القضايا، هذه الحقول وهذه الموضوعات جد في هذه الحقول يعني كتب كثيرة ممتازة. وعلى المرء أن يبحث عن الأحدث لأن فيه القديم وزيادة. أنا لا أقول كل كتاب قديم طبعا، لكن بشكل عام يمكن أن تجد في الكتب الجديدة أشياء كثيرة مفيدة ونافعة لم تكن العقلية البشرية أو الذهن البشري قد توصل إليها قبل 20 أو 30.
ماذا عن التكرار الذي يعمد إليه بعض المؤلفين؟ يعني تجد أنه يسلك يعني معلش العبارة شيئا من المعلومات في حقل من الحقول وهو عاله على غيره من الكتب، يعني قد تجد كتابا أما في هذا الحقل ثم تجد الأمر نفسه في كثير من الكتب التي كتبت بعد.
والله لذلك يعني هذا حقيقة موجود دائما في كل علم، هناك مبدع ينابيع، يعني هناك صناع أفكار في الحقيقة، صناع أفكار. على هامش هؤلاء الصناع أو على موائدهم يعيش ألوف الكتاب الأصغر شأنا والأقل شأنا، ينقلون هذا النقل تارة يكون صحيحا وتارة لا يكون، ويحللون، وهذا التحليل تارة يكون صحيحا وتارة لا يكون صحيحا. أنا أدعو أن نقرأ يعني دائما للمبدع.
هو الإشكالية كيف نعرفهم؟ يعني
هل نعرفهم من خلال أهل التخصص أنفسهم؟ يعني أنت تريد أن تقرأ أفضل كتاب ألف في مرحلة تاريخ، تسأل مؤرخا متخصصا أستاذا جامعيا متخصصا في تلك المرحلة، يقول لك والله أفضل كتاب كتب هو الكتاب الفلاني، أو أفضل كتاب في السوق في معالجة هذه القضية هو الكتاب الفلاني، أو من أفضل ما كتب. فأنا أقول أنه ما دام هناك يعني إذا كنت قادرا على أن تشرب من النبع مباشرة فلا تشرب من الفروع والسواق، اذهب إلى النبع وشرب. أيضا القارئ الجيد يتجنب أو يحاول أن يتجنب في كتب، يا أخي كتب ملوثة وكتب مسمومة، كتب فيها أفكار إلحادية، كتب فيها أفكار عنصرية، كتب مملوءة بالخرافة، مملوءة بالغرائب، مملوءة بالحكايات العجيبة،
وهذه من الأخطر إذا كانت في أمور شرقية أيضا
لا شك في هذا. كتب أيضا فيها تعليلات طبية وسلوكية ناقصة أو قديمة أو منسوخة، كتب طبعت لأن هناك منتفعين ينتفعون من طباعتها والترويج لها، وهي لا يصح أن تنشر ولا يصح أن يطلع عليها لرداءتها ولسوءها.
جميل.
فلذلك أنا أعتبر قضية أن القارئ الجيد يملك حاسة جديدة لاختيار الكتاب المناسب والملائم والكتاب الجيد الذي وهذه الحاسة تتكون مع الأيام من خلال التجربة، من خلال الخبرة. يعني صاحب الخبرة مثل سائق الذهب، يعني هو بسهولة يستطيع أن يتعرف هل هذا الذهب مغشوش أو غير مغشوش ومن أي عيار هو،
ومع الوقت يأخذ حكمة هذا.
لا، والقارئ الجيد يستطيع تصبح لديه حاسة بمجرد أن يقرأ سطورا من كتاب، يستطيع أن يعني أن يلمس شيئا من هوية.
جميل. هذا يدخلنا إلى محور الحقيقة مهم في القراءة حتى تكون مفيدة ومثمرة. هل هناك مبادئ قواعد على القارئ أن يأخذ بها، أن يلم بها، أن تكون نصب عينيه عندما يعني يمارس هذه العادة الطيبة؟
نعم، هو إلى جانب المؤشرات التي أو دعنا نقول إلى جانب السمات التي تحدثنا عنها. نعم. سمات القارئ الجيد، وهي من صلب تحسين القراءة، هناك يعني بعض المؤشرات أو بعض القواعد أو المبادئ التي يمكن يعني أن نتحدث عنها فيها. يعني المؤشر الأول أحب أن أقول الكتب التي تستحق يعني قراءة عميقة جدا هي قليلة لدى كل الأمم. الكتاب هذا الذي يستحق تلك القراءة كتاب كلما قرأته تشعر وكأن الكتاب ينمو ويكبر ويتجاوب معك، وكلما قرأت فيه أكثر عثرت على بعض الفوائد الجديدة، وهذا يتجلى واضحا في كتاب الله جل وعلا، وبصورة أقل بكثير طبعا في الكتب التي عالجت قضايا إنسانية بعمق كبير، بعض الروايات الممتازة، بعض القصائد الشعرية، بعض الكتب التي بذلت فيها جهود كبيرة من مؤلفها، كلما قرأت في ذلك الكتاب بعمق تشعر أنك وقفت على شيء جديد
وكأنك عشت هذا حياة جديدة،
تشعر أنك تكبر. كلما قرأت هذا الكتاب تشعر بمزيد من التفتح الذهني، بمزيد من الوعي، بمزيد من الفهم والاطلاع على أشياء كانت خافية وغائبة عنك. المبدأ الثاني وهذا مهم، أو المؤشر الثاني أو الإشارة الثانية، يعني قضية اللغة. اللغة ناقل غير جيد، بمعنى أن كفاءة اللغة في تعبيرها عن المعاني هي دائما كفاءة منقوصة. ولذلك أحيانا إنسان يحدثك بكلام أنت تعرف كل مفردات ذلك الكلام وتقول ما فهمت أنا، ما فهمت، وقد يعيده لك مرة يقول والله ما استوعبت مرادك تماما.
لكن الناقل هنا اللغة لا تستطع أن توصل في نفس المتكلم،
حتى لو نحن جئنا بأفضل المتكلمين وبأفضل الأشخاص سيطرة على النظام اللغوي وعلى اللغة
سيبقى في نفس الشيء،
سيبقى هناك فجوة. فجوة بين اللفظ والمعنى، بمعنى أن اللفظ تكون كفاءته أقل من الكفاءة التي يحتاجها وضوح المعنى. ولهذا يعني كان الإمام الشافعي يقول يعني لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، وأنا أتصور هذا القول ينطبق على كل اللغات. لو كان الإمام الشافعي يعرف لغات أخرى ربما قال يعني لا يحيط باللغة إلا نبي. كل اللغات السيطرة عليها صعبة بسبب تجدد مفرداتها وتجدد استخداماتها. لذلك أنا أنصح دائما القارئ الجيد أن يكون على مكتبه معجما، يعود معجم، يعني أن يكون على مكتبه معجم لغوي، معجم لغوي من أجل المفردات. إذا كان يقرأ في علم معين ومتخصص في هذا، يعني يقرأ في العلوم الاجتماعية، هناك الآن معاجم مصطلحات المصطلحات الاجتماعية، يقرأ في علم النفس هناك معجم المصطلحات النفسية، هناك معجم للمصطلحات البحثية بشكل عام، يعني يكون لديه معجم يستعين به على الفهم. أيضا يعني على القارئ أن يهيئ آلية الفهم المناسبة لما يقرأ، وهذه نقطة أيضا نحن تغيب عن أذهاننا. المجال الذي نكتب فيه يفرض علينا نوعية اللغة التي نستخدمها. مثلا لما أنت تكتب في قضية عقدية أو في مجال عقد أو في قضية فقهية أو في قضية قانونية أو في مسائل علمية بحتة، في مسألة فيزيائية، أنت هنا تستخدم لغة دقيقة في غاية الدقة، مثل اللغة المستخدمة في الرياضيات في غاية الدقة. أي انحراف في الرقم زيادة أو نقص تختلف كل المعادلة وتختلف كل النتيجة. ولذلك القارئ الجيد عليه أن يعي أنه حين يقرأ في مجال دقيق مثل كما قلت المجال العقدي أو الفقهي أو القانوني أو العلم البحثي الرياضي، حين يقرأ في مجال من هذا عليه أن يهيئ لغة للفهم أو يهيئ استعدادا للفهم في منتهى الدقة، ويأخذ القضايا بحرفية في الفهم. لكن إذا كان يقرأ في مجال حضاري، في مجال أدبي، في مجال فلسفي، هذا المجال نعم لا يستخدم لغة دقيقة، هو يستخدم لغة موحية، لغة غنية بالظلال، غنية بالمجاز. والكاتب هنا الحقيقة يعني يسجي المعنى إسجاء ولا يسجنه في لفظ معين،
وبالتالي
يجب أن نتعامل مع النص هنا برحابة. يعني لا تعامل نصا أدبيا وكأنك تقرأ في كتاب فقهي أو في كتاب عقد. النص الأدبي يحتاج إلى رحابة في الفهم، إلى تجاوز عن يعني إلى سعة في الأطر، إلى يعني سعة في معايير التلقي، وليس إلى التدقيق الحرفي، لأن المؤلف لا يستطيع أن يكتب في مجال أدبي بشكل.
يعني كل ما تكون اللغة يعني أبعد عن الاعتياد، كل ما تكون يعني أقرب لي أن يكون فيها إبداع، أن يكون فيها في هذه المجالات.
ما في شك، يعني الذي يكتب بلغة دقيقة في مجال أدبي لا يمكن أبدا أن يخرج لنا نصا رفيعا، هذا غير ممكن. والذي يكتب لنا بلغة موحية ومليئة بالظلال والمجاز والاستعارة والكناية في مجال علمي لا يمكن أن يعطينا حقيقة علمية صحيحة، سيعطينا حقيقة مشوهة.
والحل فيها
الحل أنه هو الكاتب يلتزم في عمله
ما بين هذه
المجال، والقارئ يلتزم أيضا، والقارئ يقرأ بنفس الروح وبنفس الأطر وبنفس الضوابط التي التزم بها الكاتب.
عودة إلى القواعد يا شيخ، هل هناك قواعد مزيد منها؟
نعم، أيضا نستعين على النص، يعني أحيانا بيكون لدينا نص. طيب كيف، ماذا نص في قراءة هذا النص؟ بالنسبة للكتب القديمة تقريبا القضية محلولة، لأنه لدينا متون، والمتون كثير منها لها شروح. يعني مثلا ألفية ابن مالك على سبيل المثال، بعضهم أحصى شراحها لها 127 شرحا، الشروح عليها حواشي، والحواشي عليها تعليقات. يعني الكتب القديمة يمكن أن نستعين على صعوبتها، أن نستعين بالشروح الموجودة. حين يكون لدينا كتاب جديد، لا طبعا الآن ما عاد في شروح للكتب الجديدة، وليس هناك حواشي، يعني هناك نقد ممكن يصدر في كتاب مستقل أو في مقال في مجلة. النص الصعب في علم من العلوم، النص الجديد الصعب، يمكن أن نستعين عليه بأن نقرأ كتابا آخر في نفس المجال، يعني يعالج نفس القضية، يعالج نفس القضية، لأن المعلومات حينئذ ستكون شبه موحدة وقريبة من بعضها.
فاللغة الأسهل هي التي
نعم
تقودها.
فلما تقرأ في كتاب آخر سوف تستوعب عن طريق الكتاب السهل أو الأسهل الكتاب الذي فيه شيء من الصعوبة. القراءة العميقة والقراءة التحليلية تعني نوعا من التفلية للكتاب، أو نوعا من الحرف للكتاب إذا شئت أن تقول. حرف الكتاب أو تفلية الكتاب، تفليته يكون بطرق عديدة في الحقيقة. نحن ما دمنا نسعى لأن نأخذ، خلينا نقول نستنفذ ما في هذا الكتاب من معنى، يعني نرتشفه إلى آخر فترة. نرتشف هذا الكتاب إلى آخر فترة.
أرغب إليكم وثبتم يعني أن لا نتجاوز هذه النقطة، وقد أشرتم إلى الحرف في الكتب. يعني هل هناك آلية، أنا أريد تجربة دكتور في هذا المجال، كيف تحرفون الكتب؟ يعني هل هناك سمات، هل هناك إجراءات معينة في هذه المهارة بالذات؟
الحقيقة أول شيء تفلية الكتاب أو حرف الكتاب، يعني نحن أن نستعين بالكثير من الأعمال التي سأعرض لبعضها، في سبيل أن نشعر أننا قد فعلا يعني أخذنا كل ما يمكن للنص أن يعطينا إياه. في بعض الأحيان يكون ذلك عن طريق ترقيم الفقرات، يعني هذه الصفحة كم فقرة فيها، فيها 5 فقرات، نرقم كل فقرة ونضع لها رقما، لنقول والله هذه 5 قضايا أو 5 معلومات متسلسلة ذكرها المؤلف. أحيانا تمر بنا جملة مهمة ونضع خطا تحت هذه الجملة المهمة، أحيانا فكرة مهمة نضع إلى جانبها نجمة، فكرة مهمة نضع إلى جانبها مثلا نجمتين لأنها أكثر أهمية. أحيانا ممكن نضع دائرة بقلم رصاص على كلمة جديدة في اللغة، فيها يعني فيها تجديد في الاستخدام اللغوي أو تعبير رائع. بعض الكتاب ما شاء الله أوتي موهبة، وأنت تقرأ إليه، وحتى تقرأ في قضية حضارية أو تقرأ في كأنك تقرأ شعرا، شعرا منثورا، يعني تستمتع بالتعبير،
هذا السبك الذي
يعني نعم هذا يعني
البناء
السهل الممتنع، السهل الممتنع، تفهم المعنى، ولكن أيضا تجد نفسك أمام لفظ رنان رائع موحي. فهذا أيضا يمكن أن يوضع تحته، يعني يوضع بين قوسين أو يوضع تحته خط. أنا شخصيا لما أقرأ في كتاب وأجد شيئا يعجبني للحقيقة أنقل ما في هذا الكتاب، أنقله إلى بطاقة أو إلى ورقة أو إلى دفتر، وأنا أعتقد أن هذا أفضل من وضع خطوط في الكتاب. وضع خطوط في الكتاب وأرقام وأشياء هي مفيدة في النهاية لمن سيقرأ الكتاب بعد، وهذا أيضا فيه فضل وخير، أن أخذ شيئا من الكتاب وأعود إليه كل شهر أو شهرين أقرأه وأستفيد منه. قد يكون هذا أفضل، لماذا؟ لأن من كثرة الكتب التي تطبع والتي علينا أن نطالعها قد لا نجد أي فرصة للرجوع إلى كتاب قرأناه من قبل، ولذلك نأخذ هذه الأشياء الجميلة والمهمة والجديدة علينا، نستخرجها من الكتاب ونسجلها على
هل تصنفها مثلا
على بطاقة
معينة؟
تسجلها على بطاقات وممكن تحت عناوين معينة تضع لها عناوين جزئية، وإذا أردت أن تستخدمها في مقالة في كتاب تعود إليها يعني من جديد.
جميل. بعض القراء يستخدمون القلم الفسفوري دكتور وشيء من هذا القبيل
كمان، هذا جيد. القلم الفوسفولي وعيد أيضا هذا جميل. القلم الفوسفوري يوضع أمام أو فوق، يعني يخط به فوق جملة أو فوق كلمة من أجل إبراز أهمية هذه الكلمة أو هذا النص أو هذه الجملة. بعضهم يضع قصاصات ورق عند الصفحات المهمة أو يطوي طرف الصفحة حتى إذا أراد أن يعود إلى الكتاب أو يعود إليه غيره يشعر أن في هذا
شيء ما يحتاج إلى.
في شيء مهم أيضا أنا أعتقد أيضا مهم، يعني أنا أقول أنه خلينا دائما نفكر بمن بعدنا. هذا الكتاب سواء بيع يوما ما أو قرأته الورثة أو قرأه أي إنسان أو وضع في مكتبة عامة لفائدة الناس، نفكر في من بعدنا. بعض الناس ماذا يصنع؟ يقوم بعمل جميل وهو أنه يترك في آخر صفحة من صفحات الكتاب انطباعاته عن هذا الكتاب، تقويم الكتاب في 10 أسطر في صفحة، أنه هذا الكتاب والله جدير بالقراءة أو فائدته محدودة أو ينحو إلى كذا أو فيه شيء بارز، يضع هذا في آخر الكتاب.
جيد.
وهذه الأشياء كلها التي ذكرناها تعكس الحقيقة الاهتمام بالقراءة بالكتاب والحرص على المكتب.
لكن دكتور الآن قرأت كتابا مثلا، يعني كيف أتأكد من أنني فعلا استوعبت ما في هذا الكتاب وأنني فعلا سيطرت على ما فيه؟
ما في شك، يعني أريد أن أقرر شيئا وهو أن سوء الفهم ليس حادثا غريبا. حتى واحد قال لو شرحت فكرتك للناس 20 مرة وفهموها كما تريد فأنت محظوظ.
بعد 20 مرة؟
نعم، بعد 20 مرة، لأن الناس حينما تفهم وتقرأ عبر مفاهيم لديه.
لا.
يعني العقل البشري لا يتعامل مع النصوص مباشرة، يتعامل مع النص وفق الصور والرؤى المختزنة لديه ووفق المفاهيم المختزنة.
النظارة الثقافية اللي ذكرها.
فإذا أن يقرأ الإنسان كتابا ويهم في قراءة ذلك الكتاب هذا وارد جدا. أن يفهم ذلك الكتاب أو بعض ما يريده الكاتب بشكل خاطئ هذا وارد جدا. ولذلك أنا أقول أنه دائما علينا أن نتهم أنفسنا، يعني وإذا التقيت بكاتب لا تقل أنت أخطأت في الكلام المكان الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، لا تقل هذا، لكن قل أنا قرأت الكلام كلامك في المكان الفلاني من كتابك وفهمت منه كيت وكيت وكيت، هل هذا أنت ما تريده؟
جيد.
لكن يعني كيف نتأكد؟
هذا السؤال. هل هناك أدوات للي
التأكد التام غير ممكن؟
جيد.
لكن في تأكد تقريبي. أنا أظن أننا يعني إذا أردنا أن نتأكد أننا سيطرنا على الكتاب ووعينا الكتاب، أن نحاول أن نأتي بأمثلة وملاحظات على القواعد والأفكار التي أثارها الكاتب. الكاتب أشار إلى مفهوم معين. طيب هذا المفهوم ما ذكر له مثالا؟ الكتاب الكبار غالبا يعرضون عن الأمثلة، بل الكتاب الكبار يطرحون قضايا لمسوها بشفافية عالية جدا وليس عندهم أمثلة عليها، يتركون الأمثلة للقارئ أو للزمان أو حتى تتبلور لهم في أذهانهم أو في أذهان أحد. يعني فأنا إذا استطعت أن آتي بمثال على مفهوم
ذكره المؤلف
فهذا يعني إنجازا، ويعني أنني فعلا وعيت عن المؤلف ما يريده. إن استطعت أن أبدي ملاحظة على ما قاله المؤلف أنه والله هذا كلام جيد لكن فيه ثغرة كذا، فيه مبالغة هنا، فيه تقصير هنا، كان على المؤلف أن يصوغ العبارة بالطريقة الفلانية وليس بهذه الطريقة، إن استطعت أنا أن أفعل هذا فهذا مؤشر على الفهم. أيضا شيء آخر يؤشر على فهمنا للكتاب هو أن نحاول تلخيص ما قرأناه في عبارات وفقر محددة وبأسلوبنا الخاص،
يعني بالرجوع للكتاب مرة أخرى.
يعني أنا مثلا أنا قرأت هذه الصفحة بتأني وبأن حتى أنا أعرف أنه أنا فهمت هذه الصفحة، لأختبر نفسي لأقول والله هل أستطيع أنا أن ألخص هذه السطور 20 التي قرأتها في 5 أسطر أو لا أستطيع. والله إن استطعت أن ألخصها دون أن أعود للكتاب معناها فهمتنا في الكتاب، إذا ما استطعت معنى ذلك أنني قرأته بسرعة أكبر مما ينبغي، وعلي أن أبطئ في القراءة حتى أستوعب أكثر وأعيد قراءة تلك الصفحة.
عظيم. فضيلة الشيخ، يعني تحدث قبل قليل عن القارئ الجيد، وذكرتم جملة من السمات، ماذا عن القارئ السيء؟ هل له أيضا سمات؟
نعم، يعني أنا كنت أود ألا نتحدث في هذا.
نعم.
نحن الآن يعني نرغب الناس في القراءة.
نعم. لكن أحيانا
إذا صار لدينا قراء كثر نقول فيهم يعني جيد
وسيء
وردي. أنا أعتقد أن كل من يقرأ لديه نوع من الخيرية، وفيه نبل وهمة ونشاط وحب للمعرفة، لكن في إطار تلك الخيرية هناك بعض القراء المزعجين حقيقة، أو ممكن تقول قارئ رديء فعلا. النوع الأول هو القارئ الذي يقرأ وهو مستسلم لكل ما يقوله الكاتب، ويتلقى ما يقرأه بثقة تامة، وكأنه يتلقى بدهيات ويقينيات،
وكأنه جثة بين يدي الكاتب يقلبها كيف
يعني. يعني هذا الحقيقة هذا خطأ. الكاتب وهو يكتب يخطئ ويقع في الوهم، وهناك كاتب ذو هوى، وهناك كاتب منحرف، وبعض الكتاب لديهم مبالغات فيما يقولون وأوصاف يعني لا تتناسب مع الواقع ولا تتناسب مع الحقيقة. هناك كتاب غير مؤهلين تأهيلا جيدا لممارسة الكتابة. كل هؤلاء وغيرهم المفترض في القارئ أن ينتبه إلى هذا، وأن يقف موقفا يقظا وواعيا وناقدا. نحن قلنا أن النص هو عبارة عن إنجاز مشترك بين القارئ والكاتب، لأن الرسالة لا تصل إلى القارئ إلا بعد أن يفهمها القارئ وأن يبذل جهده فيها. فإذا وقف القارئ موقف المستسلم من الكاتب فهذا يعني نوعا من النقص في الفائدة التي سوف يستفيدها من الكتاب. النوع الثاني القارئ المشاكس. القارئ المشاكس هو الذي يبحث عن الأخطاء، يعني هو لما يفتح كتابا لا يريد الفائدة، وكأنه يقرأ لعدو، هو يبحث أخطأ في هذا الشاهد، أخطأ في هذه الفكرة، هذه أطنب فيها، هذه اختصر فيها، هذه
كل
هو لا يبحث. نعم، هو لا يبحث عن فائدة في حقيقة الأمر، ولكن هو يبحث عن رد يرد به، أو يبحث عن ملحظ، أو يبحث عن يعني نقد يوجهه، وهذا مخالف في الحقيقة لخلق الإنصاف. القارئ الذي لديه روح حزبية أو لديه عصبية لشيء معين يفعل هذا مع الخصوم ومع المخالفين. ولهذا حين نرى إنسانا يكثر من النقد فإن علينا أن ننظر إلى ما يقوله بعين الريبة، وأن نتثبت مما يقول.
إذا كان مكثرا
يعني نحن نقول الأصل في الإنسان أن يقرأ ليستفيد.
نعم.
ولكن حتى يستفيد فائدة
لا بد أن يكون ممحصا،
لا بد أن يمحص ما يقرأ. لكن بعض الناس يقرأ كتابا ويستفيد منه أو لا يستفيد منه، ولكن يخرج لك فقط بملاحظة، وهذا حقيقة يعني في تصوري كثيرا ما يكون تابعا لطبيعة تركيب العقل البشري. العقل البشري في تركيبته العميقة ميال إلى إدراك السلبيات أكثر من ميله وأكثر من قدرته على إدراك الإيجابيات.
جيد. لكن أحيانا دكتور قد أتناول مثلا كتاب من الكتب التي أعرف أن صاحبها صاحب هوى مثلا، وطرح فكرا يعني مخالفا طبيعة ما هو مألوف في علم ما، فأدخل بهذه الروح لقراءته ثم أنقده.
هذا مشروع وشيء واقع وحادث، لكن ما يصبح هذا صفة ملازمة
في كل قراءة.
يعني هو لما تجلس معه فقط يعطيك ملاحظات على الكتب التي كتبها الآخر، وهو نفسه غير قادر على أن يكتب أي كتاب جيد. يعني لما أنت تنقد وتنقد وتنقد نتطلع نحن أن تكتب لنا كتابا أجود مما تنقده، لكن هو غير قادر على الكتابة، وغير قادر على أن يذكر محاسن أي أحد ممن يقرأ لهم، أو
قد يكون في ذلك أيضا
الكتب التي يقرأ لها
الملحوظات التي يطرحها. أقول قد يكون في ذلك تبخين.
أحيانا يحصل هذا، أحيانا يحصل سوء فهم.
جيد. ومن هنا يمكن أن نطلق عليه
قارئ مشاكس. أنا أسميه قارئ مشاكس.
هل أنت مع التخصص؟ سؤال أخير دكتور في القراءة.
أنا الحقيقة أميل إلى التخصص. نحن الآن في زمان التخصص، في زمان الدقة، في زمان الإنجاز الممتاز. هذا كله لا يحصل إلا من وراء التخصص. يعني ثمان الموسوعية الإنسان الذي يقرأ في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي التاريخ والجغرافيا والطب. وبعض العلماء القدامى كما تعرف يعني ألف في التفسير وهو طبيب في الأصل يعني. زمان الموسوعية أنا في اعتقادي زمان انتهى والآن جاء زمان التخصص. لكن أقول أنا ليعطي الواحد منا 30 أو 40% من وقته من قراءاته للتثقف العام للثقافة العامة وللثقافة الشرعية، ويعطي 50 أو 60% من وقته لثقافة متخصصة. هذه الثقافة المتخصصة قد تكون ثقافة شرعية، قد تكون ثقافة أدبية، قد تكون ثقافة علمية تاريخية. يعني يعطي معظم وقته، دعنا نقول 60% من وقته ومن جهده للقراءة المتخصصة، لأننا بدون هذا التخصص يعني حتى الآن ضمن التخصص الواحد صار هناك تخصصات. يعني قبل 40 سنة كانت الفروع العلمية في أمريكا كانت 30 فرع، الآن تزيد على 1000 فرع، لأن ضمن كل فرع صار هناك فروع. يعني الآن كان هناك طبيب للأذن والأنف والحنجرة، طبيب للعين، الآن هناك كذا تخصص في العين نفسها، في الأذن نفسها. فإذا نحن الآن في زمان التخصص. أنا أعزو عدم التقدم الفكري لدى كثير من القراء أن يقرؤون ولكنهم لا يتقدمون فكريا، أعزو ذلك إلى أنهم لم يتخصصوا في شيء معين. أنا أريد من كل واحد أن يقرأ في قراءة محورية، وهذه ما أتيحت لنا الفرصة لنشرحها، أن يقرأ قراءة محورية في تخصص ما في مجال معين، يقرأ فيه قراءة مكثفة على نية أن يضيف إلى ذلك المجال. ولذلك الذي ثبت أن الكتاب هم أفضل القراء، لأنهم يقرؤون ليكتبوا. الذي يقرأ ليكتب معناها الهدف من القراءة لديه واضح. فأنا أريد أن ينشأ لدينا جيل جديد من القراء المتخصصين، الذي يقرأ الواحد منهم في مجال بعينه، يكثف قراءته، يجود في سبيل أن ينجز أشياء تضيف أو تشكل إضافة لذلك المجال. يكتب مقالة، يخرج شريطا، يخرج كتابا، يلقي محاضرة، يقيم دورة في شيء هو قرأ فيه قراءات واسعة ومكثفة. ما لم نفعل هذا في ظل هذا التوسع المعرفي الهائل، سوف نقرأ الكثير والكثير، ولكن سنشعر أننا ما حصلنا إلا أقل وقل.
نعم، في أرض واسعة شاسعة لم نقطع منها شيء، وكنا كالمنبت لأرض قطع على ظهر الأرض. على أي حال بهذا نصل أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى ختام هذا الحوار مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، والذي أتقدم إليه بالشكر الجزيل على ما تفضل به وأتاح لنا من طرح هذه الأفكار النيرة حول كيف نقرأ الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لكم دكتور بكار، وأيضا أشكر الإخوة الذين اقتنوا هذا المصدر واستمعوا إلينا، وأسأل الله عز وجل ينفعهم به. لكم أيها الإخوة المستمعين الكرام جزيل الشكر والتقدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في حوارات مقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.